Nasrullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية، إلى روح شهيدنا القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين وكل إخوانه الشهداء، نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك، أحياء لذكرى هذا القائد الجهادي العزيز والشهيد والمضحي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا جميعا وعليكم وعلى الناس بالبركة والمغفرة والرحمة والرضوان والكرامة وخير الدنيا والآخرة في هذه الأيام العظيمة والليالي المباركة في هذا الشهر العظيم، شهر الله سبحانه وتعالى. وأجدد التبريك والتعزية لعائلة الشهيد القائد السيد مصطفى، لعائلته الشريفة، لأمه وزوجته وابنه وبناته وإخوته وأخواته وأقاربه وأرحامه وكل إخوة الجهاد ورفاق الدرب والسلاح. كما يجب أن أتوجه في بداية الكلمة إلى عوائل شهدائنا، عوائل شهداء المواجهات الأخيرة في حلب. أبارك لهم شهادة أعزائهم وأعزيهم بفراق هؤلاء الأحبة، كما هو حال الموقف مع كل شهيد وكل شهادة. وأسأل الله تعالى أن يمن على الشهداء برفيع الدرجات وعلى عائلات الشهداء الشريفة بالصبر والسلوان، وأن يجعل أعزائكم هؤلاء لكم ولنا ذخرا وشرفا وكرامة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا أتوجه لعائلة الأخ الأسير، وكذلك عائلات الإخوة الأسرى السابقين، لأعتز بمعنوياتهم وثباتهم كما معنويات عوائل الشهداء، ولأؤكد لهم أن أسراكم هم أمانة في هذه المقاومة التي لم تترك أسراها في السجون في يوم من الأيام، وشاهدها الشهيد الكبير على هذه الحقيقة هو صاحب ذكرى هذا اليوم، الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين. أيضا أتوجه إلى الجرحى وأسأل الله تعالى لهم الشفاء والعافية ومن الجميع القبول، ونعتز أيضا بثباتهم ومعنوياتهم وإرادة الحياة عندهم، هذا الذي شاهدناه قبل أيام في المستشفى، كيف يواصل جرحانا حياتهم وكيف تواصل عائلات هؤلاء الجرحى قرارها ومسيرها ومسارها. في شهر رمضان المبارك في الأسحار نقرأ دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، جملة لطيفة من جمل، كل جمله لطيفة هذا الدعاء: اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا ربي من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. يبدأ الدعاء: إني أسألك صبرا جميلا، لأن الصبر الجميل هو مفتاح الفرج القريب، والصبر الجميل هو الذي يجعل الإنسان صادقا في القول فلا يزل لسان ولا قدم، والصبر الجميل عاقبته الأجر العظيم. ونحن مسيرة هذا الصبر الجميل منذ الأيام الأولى بالصبر والثبات والدعاء والتضحية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، واحتساب شهدائنا وجرحانا وآلامنا وما يصيبنا في عين الله سبحانه وتعالى، كنا نشهد بأم العين الفرج القريب الذي كان يعبر عنه الإنجاز تلو الإنجاز والانتصار تلو الانتصار. ولذلك كانت مسيرتنا من أهل القول الصادق، وإن شاء الله الله يعطينا ويعطيكم جميعا الأجر العظيم إن لم نحبط عملنا بحطام هذه، بالتعلق بشيء من حطام هذه الدنيا، من خلال الإخلاص والثبات على القول والثبات على العمل نصل إلى النتيجة. في بداية الكلمة أود أن أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي والمشاهدين بالاستفادة من بقية أيام وليالي هذا الشهر العظيم، خصوصا أولئك الذين خلال 20 يوم مضوا أو 19 يوم مضوا أو 18 يوم يمكن انشغلوا كتير بالمباحات وبالمسلسلات أضاعوا الكثير من ليالي هذا الشهر، من ساعاته، من دقائقه، من لحظاته. أدعوهم إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة، خصوصا الليلة التي دخل فيها تكفيري عند فجرها من خوارج النهروان، من بقايا خوارج النهروان، ليقتل إمام المسلمين وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام في محراب الصلاة، لأنه كفره. يعني نحن أمام في هذه الليلة أمام ذكرى إقدام ظاهرة تكفيرية وتكفيري كفر إمام المسلمين ومجتمع المسلمين وكل المسلمين، وأباح دماءهم، بل أباح قتل إمامهم في بيت الله وفي مسجد الله عز وجل. لذلك نأمل إن شاء الله أن نتعاون جميعا على الابتهال وعلى الدعاء وعلى الإحياء، وأن نذكر شهداءنا لنسأل لهم الرحمة والمغفرة وعلو الدرجة وشفاعة الأنبياء والأولياء والأوصياء، ونذكر جرحانا للشفاء وأسرانا للحرية وشعوبنا للخلاص والسلام والأمن والسلامة والكرامة وهنيء العيش. أنا اليوم أود أن أتحدث قليلا عن المناسبة وصاحبها، ومنها أدخل إلى بعض النقاط المحلية والإقليمية بالاختصار الممكن إن شاء الله. طبعا سأؤجل أي حديث عن التهديدات الإسرائيلية التي استمعنا إليها خلال الأيام القليلة الماضية، وعن مؤتمر هرتزيليا، وعن مجمل قضية الصراع العربي الإسرائيلي وتطور العلاقات العربية الإسرائيلية والأداء العربي في الموضوع الفلسطيني والإسرائيلي إلى يوم الجمعة المقبل إن شاء الله، عندما نحيي سويا إن أبقانا الله على قيد الحياة يوم القدس العالمي الذي كان قد أعلنه سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف يوما عالميا للقدس في آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك. نحن بلا شك، نحن في حزب الله خصوصا، ومن خلال استشهاد القائد الأخ العزيز السيد مصطفى بدر الدين، فقدنا قائدا كبيرا من قادة المقاومة وركنا أساسيا من أركانها وعقلا مبدعا من عقولها المبدعة، وهو الذي كان قائدا شجاعا مقداما صلبا من الذين تجدهم بين يديك بل تجدهم أمامك في الملمات الكبرى والتحديات الخطيرة، ثاقب الرأي، لأنه عادة الناس بالزلازل والعواصف والشدائد قد تحتار عقولها أو تتزلزل إرادتها أو تضعف أفئدتها، ثاقب الرأي، ثابت القدم، قوي الفؤاد، عالي الهمة، ذا عزم وحزم، لا يضعف ولا يجبن ولا يتزلزل مهما كانت العواصف والشدائد. أنا لا أريد اليوم أن أعيد ما قلته في ذكرى الأسبوع عن دوره ومهامه وإنجازاته وقيادته في المقاومة على مدى سنوات طوال في الجانب الأمني في الجانب العسكري، وخصوصا أن هذا النوع من القادة لا يمكن الحديث عن كثير من خصوصياتهم ولا عن كثير من إنجازاتهم، خصوصا أن المقاومة ما زالت في قلب المعركة. قد يأتي زمان في هذا الجيل أو في أجيال مقبلة تفتح فيه هذه الملفات وهذه وتكتب فيه هذه الصفحات العظيمة والعزيزة. اليوم أريد أن أقف عند نقطتين وأدخل من النقطة الثانية إلى الوضع السياسي. الأولى دور السيد الشهيد السيد مصطفى في موضوع إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. هذا طبعا كان من الملفات المهمة جدا في عمل المقاومة والمعقدة جدا والتي تحتاج إلى صبر جميل أيضا، يعني اليوم حنحكي كثير بالصبر الجميل، تحتاج إلى صبر طويل ونفس طويل ودأب. وهذه القضية كانت طبعا من اهتماماته الأساسية، لعل ذلك أولا لأنه مقاوم بل في قيادة المقاومة، ثانيا نتيجة الجانب العاطفي في شخصية سيد مصطفى اللي حكيت عنها بالأسبوع، وثالثا لأنه هو شخصيا عانى في السجون ويعرف ماذا يعني السجن والأسر وخصوصا السجن الانفرادي، ولذلك كان لديه اندفاع خاص في متابعة هذه القضية وكان يتطوع لها. يعني هو يقول أخي هذا الملف أنا سلمونية، أنا بدي أتابعه، أنا بدي أقعد فاوض، رغم المحاذير الأمنية التي تتعلق بشخصيته. وبالفعل كل المفاوضات التي حصلت في أواخر التسعينات إلى آخر عملية تفاوض والتي انتهت بإطلاق سراح الأخ الشهيد القائد سمير القنطار وإخوانه الأسرى فيما سمي بعملية الرضوان بعد حرب تموز، كان رئيس فريق التفاوض فيها السيد مصطفى بدر الدين الشهيد. وإذا بتذكروا في عملية الرضوان أنا شكرت الأخوة وقلت للأسف في بعض الأسماء ما بنقدر نحكيها، والاسم هو اسم مصطفى بدر الدين. على كل، في هذا الملف عمل هو وإخوانه بشكل كبير جدا، وأنا أذكر تلك المفاوضات التي استمرت أحيانا سنوات وجلسات طويلة ومعقدة، ولكن بالحكمة والصبر والوعي والفهم والذكاء مع إخوانه في بقية الفريق والجهة المساندة لهم أيضا الحمد لله تم تحقيق إنجازات كبيرة على هذا الصعيد، ونستطيع أن نقول أن أسرانا ومعتقلينا في السجون أطلق سراحهم بكرامة وبعز وبدون منا من أحد وبدون تفضل من أحد علينا، بسواعد المجاهدين وقبل كل شيء وبعد كل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم بقي بعض الملفات العالقة اللي ما قدرنا بالتبادل السابق واللي قبله أن نصل فيها إلى نتيجة، وهي تتعلق ببعض الإخوة اللبنانيين الذين يصر العدو الإسرائيلي إما على أنهم ليسوا موجودين لديه أو أنهم استشهدوا وليس لديهم رفات أو مشاكل. هذا ملف يظل يتابع، إنما ذكرته لطبيعة مناسبة النقطة. الأمر الآخر هو اهتمام السيد الشهيد أحداث حيات المنطقة في البعد الذي يرتبط بإسرائيل وفلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي. هذا طبيعي بسياق مسؤوليته في المقاومة التي تحدثنا عنها لاحقا. في السنوات الأخيرة حصلت أحداث كبرى في المنطقة. بطبيعة الحال نحن لدينا ملفات موزعة ومسؤوليات مقسمة بين الإخوة القياديين، والأخ السيد كان هو مسؤول عدد من هذه الملفات، منها مثلا الملف الجهادي في العراق، منها الملف الجهادي في سوريا وملفات أخرى. وكان لديه تحمل كبير المسؤولية وإحساس كبير بالمسؤولية وبالمخاطر الناجمة عن تطورات الأحداث في المنطقة. طبعا دائما هناك في لبنان من يحاول أن يفكك المسائل ويقول مثلا شو لنا خصة نحن اللبنانيين بالعراق، شو لنا خصة بالعراق، شو لنا خصة بسوريا. طيب هلا لما بيطلعوا اللبنانيين كلهم بيشكوا من 2 مليون لاجئ أو نازح سوري، وبيجي بيقولوا كم مليار دولار ونحن عم ننفق، كم أنفقنا، الأعباء الاقتصادية، الأعباء المالية، الأعباء الأمنية. هذا ناتج شو؟ ناتج الأحداث في المنطقة في العراق وفي سوريا وغيرها أيضا. الأخطار الأمنية هي ناشئة عن هذه الأحداث. على كل هذا الإيمان، هذا الاعتقاد الموجود لدى حزب الله وكثير من أصدقائنا في لبنان كان قويا في السيد مصطفى، وأنه لا، نحن صح منكون عم نساعد العراقي في العراق والسوري في سوريا، ولكننا نحن هنا ندافع أيضا عن لبنان، عن شعبنا في لبنان، عن أمن لبنان، عن مستقبل لبنان، عن مصير لبنان. لأنه لا يمكن تفكيك لبنان ومصير لبنان ومستقبل لبنان عما يجري في كل المنطقة وخصوصا في سوريا والعراق. لذلك كان له متابعة أكيدة وقوية جدا. أنا أذكر بس بذكر مثل من العراق وأكتفي بالمثل، لأنه بدي أحكي شوي في موضوع سوريا عن السيد وعن سوريا. عندما هاجم داعش وفي أيام وليالي قليلة للأسف الشديد استطاعت أن تسيطر على محافظة الموصل وجزء كبير من محافظة الأنبار وجزء كبير من محافظة ديالى وجزء كبير من محافظة كركوك وعلى كامل تقريبا محافظة صلاح الدين. وهذا طبعا ما كان ليحصل فقط بخطوة داعشية محلية بحتة. هلا مش وقتها نرجع نفتح هذا الملف. هذا كان مشروع ضخم له علاقة بالأمريكان وله علاقة، حاحكي أنا بتعرفوني بحكي شفاف، له علاقة بالأتراك وله علاقة بالسعودية وله علاقة بالإقليم ضمن رؤية معينة للعراق ولكل الوضع في المنطقة. هلا بعدين انقلب السحر على الساحر، بحث ثاني. داعش أعلنت الخلافة، هددت السعودية، بحث ثاني. بس ملكي بلشت الحكاية. على كل وصار في وضع صعب جدا في العراق وحالة استنفار ودعوات إلى الجهاد. اتصل الإخوة من العراق قالوا نحن نحتاج غدا، نحتاج يعني الحكي عم نحكي بالليل مغرب أنه بكرة، نحن نحتاج منكم يا إخواننا في حزب الله إلى العدد الفلاني. حددونا العدد كمان، العدد الفلاني من كوادركم وقياديكم. لا نريد مقاتلين، لدينا مقاتلون، نريد قادة، نريد كادر ينقل تجربة، يقود في الميدان، يدرب، يخطط، يساعد في التخطيط، وأيضا يضخ في المعنويات. هاي يمكن أول مرة نحكيها بس لازم نحكيها، ما بيضر الحكي فيها، ممكن مفيد. أنا قريب المغرب، قريب الساعة، مش قريب المغرب عفوا، بين 10 و11 بالليل تصلني هذه الرسالة. رسالة لهفة، رسالة استغاثة. أتصل بالأخ سيد مصطفى بدر الدين باعتباره هو المسؤول المعني، هو المتابع لهذا الملف، وأخبره أن الإخوة قالوا كذا وكذا 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 وهذه هي الاحتياجات. وغدا صباحا يجب أن يكون الإخوة بهذه المواصفات من قياديين وكوادر وبهذا العدد جاهزين ووسيلة النقل جاهزة لنقلهم إلى بغداد خلال ساعات. نحن طبعا مش عسكر وضباط وجنوالات قاعدين بالسكنات، نحن ناس عايشين ببيوتنا وضياعنا ومدننا وأشغالنا. سحب هذه العالم من محاورها ومن بيوتها، وأغلب لما عم تحكي بكادر قيادي يعني عم تحكي بناس عندهم عيال ونسوان وأطفال، وفي ناس عندهم أحفاد كمان ممن ذهبوا إلى العراق في تلك الليلة. عند الفجر كان العدد المطلوب من القيادات الجهادية في حزب الله جاهزا للانطلاق إلى بغداد. هذا عمل ما بيقدروا من مكان يعمله، ما بيقدروا من مكان ينجزوا، أن الناس تترك بنص الليل بيوتها وعائلاتها ونسوانها وأطفالها وأعمالها وأشغالها، لأن هناك نداء استغاثة. نداء استغاثة لو لم يلبى من كل الذين لبوا هذا النداء، وبالدرجة الأولى من الشعب العراقي نفسه، من الإخوة في إيران، من حرس الثورة الإسلامية في إيران، من الجنرالات الإيرانيين، ومن العراقيين ابتداء أولا وآخرا من الإخوة العراقيين، جيشهم وشعبهم، واستجابوا لنداء مرجعيتهم وقياداتهم وأحزابهم وقواهم والأصدقاء الذين لحقوا بهم، لكانت داعش اليوم في بغداد وفي بقية عواصم دار الخلافة الداعشية التي أعلن عنها أبو بكر البغدادي من الموصل، ولكانت المنطقة في كارثة لها أول وليس لها آخر. هذا مثل، والحمد لله رب العالمين. الصبر الجميل في العراق، الجهاد المضني، الثبات، الوعي، رغم كل الصعوبات. في العراق في صعوبات هائلة على المستوى الإداري، على المستوى السياسي، على المستوى الشعبي، على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، المعيشي، الأمني. رغم كل هذه الصعوبات وجدنا أن العراقيين استطاعوا أن يدحروا داعش بإرادة القتال الصلبة، وأن يصنعوا لأنفسهم وحدة وطنية، وتحت راية هذه الوحدة الوطنية هزموا داعش، خلافا لما تريده بعض الفضائيات العربية التي تدافع عن داعش ليل نهار، تدافع عن داعش وتقاتل إلى جانب داعش بالأكاذيب والإشاعات والفتنة المذهبية والتحريض الطائفي. وتعرفونها، بس تفتلوا تقلبوا التلفزيون بتعرفوا مين بقصد. ولحقت الهزيمة بداعش، وكانت الهزيمة الأخيرة هي هزيمة تاريخية وعظيمة جدا في الفلوجة، التي نسأل الله أن يستكمل انتصارها وتطهيرها. والعراقيون الذين يقاتلون اليوم في الفلوجة وفي الأنبار وفي الموصل هم يدافعون عن كل المنطقة وعن كل الأمة وعن كل شعوب هذه المنطقة وعن العالمين العربي والإسلامي، وليس فقط عن مدنهم. يجب هنا أن نخص بالتحية إخواننا من علماء السنة والزعماء السياسيين السنة في العراق، الذين كانت لهم مواقف شريفة جدا في تغطية هذه المعركة، وأسقطوا وأحبطوا مساعي أولئك الشياطين الفتانين الخبثاء الذين أرادوا أن يصوروا العالم وللعراقيين أن معركة تحرير الفلوجة هي معركة شيعة وسنة ومعركة مذهبية وطائفية. طيب بنقول لسواري، سيد الشهيد سيد مصطفى رضوان الله عليه منذ الأيام الأولى أيضا كان لديه اعتقاد قوي جدا، كان لديه أولا فهم ومعرفة بالتهديدات بالمخاطر مثل بقية الإخوة، لأنه تعرف بالنهاية كلياتنا بنقعد بنتناقش، ممكن نتفاوت في تشخيص التهديدات والأخطار أو تقييم الأحداث أو تقدير الموقف أو اقتراح مسودة قرار معين. ومنذ البداية كان من أولئك الذين يؤمنون يفهمون جيدا حجم الأخطار والتهديدات التي يمثلها الوضع في سوريا، ويفهم جيدا الأهداف الحقيقية التي تقف خلف هذه الأحداث. لو بقيت في سوريا حراك سلمي كان من البدايات في اتجاه قوي للحوار السياسي، ولكن دفع بالأحداث في سوريا إلى القتال ورفض أي شكل من أشكال الحوار السياسي من قبل الدول التي أدارت هذه الفتنة في سوريا. وأيضا كان من القلة القليلة هنا التي كانت تعتقد بوجود فرصة لتجاوز هذه المحنة، فرصة للانتصار، وهذا مهم جدا إخواني. تعرفوا في هذاك الوقت كان كل دول العالم يعتقدون ويقولون، وكل فضائيات في العالم وكل المحللين السياسيين، إلا قلة قليلة جدا جدا جدا، وحتى الكثير من الحلفاء وأصدقاء لسوريا وحتى في داخل سوريا كثيرون كانوا يقولون خلاص موضوع سوريا أسابيع أشهر ليس أكثر، حتى سنة ما بعتقد كان حدا عم بيحط سنة، نتيجة الحرب الكونية والحرب الإعلامية والحرب النفسية ومئات الفضائيات وبكل اللغات الحية في العالم، وحجم التحريض وإعطاء الموضوع بعد طائفي ومذهبي كان مهول جدا، والتطورات المتسارعة في الميدان عندما كانت المعركة في أهم المدن السورية واستتاعي السريع للأرياف، لأنه الجيش مش موجود بالأرياف، أي مسلح بيقدر ياخد يطلع ياخد 200 ضيعة 500 ضيعة لأنه ما في جيش منتظر، هلا شوية شرطة شو بيقدروا يعملوا. على كل، عندما كانت المعركة في قلب دمشق وفي محيطها، في قلب حمص، في قلب حلب، في قلب المدن الأساسية في سوريا، وهذا الهجوم الكوني على سوريا، كان صعب واحد يطلع يقول أو عقله يقول لا منقدر بإرادتنا وبعزمنا وبحضورنا وبتعاوننا نحن والسوريين وبقية الحلفاء أن نواجه وأن ندفع هذه الأخطار وأن نسقط هذه التحديات. هذا كان في عقل السيد مصطفى بدر الدين، هذا طبعا بدل على وعي تاريخي، لأنه التجربة بعد 4-5 سنين تؤكد صوابية هذا الفهم وسلامة هذا العقل، والذي كان في عالمنا العربي والإسلامي قليلا جدا حضوره ونادرا. طيب، وهو ليس فقط نظر لهذا الأمر بل تطوع له وقال لي وللإخوة أنا حاضر أحمل هذه المسؤولية، أنا حاضر أذهب إلى هذا الميدان وإلى هذه المعركة اللي معركة مخاطرها كبيرة جدا، احتمال الخسارة فيها بنظر كثيرين كبيرة جدا، وعادة القائد العسكري يفضل أن يذهب إلى المعارك الذي تلوح فيها بشائر النصر ليسجل في ملفاته انتصارات وإنجازات. قال أنا حاضر أن أذهب إلى هذه المعركة، وإذا لزم الأمر أن أقتل في هذه المعركة أنا جاهز أن أقتل في هذه المعركة، لأننا في هذه المعركة نحفظ بلدنا وشعبنا ومقاومتنا ومشروعنا الأساسي ومشروع مواجهة إسرائيل والمشروع الصهيوني في المنطقة وفي فلسطين. وذهب إلى سوريا وواكب كل المراحل، كل مراحل الصراع. عندما كانت المعركة على بوابات دمشق وأحيانا داخل أحياء دمشق، وسقطت الأرياف في محيط دمشق، أغلب الأرياف، هو ذهب إلى هناك وكان هناك، هو وكل إخوانه. نحن عادة لا ننسب الفضل إلى واحد، نحن نعترف بفضل الجميع، لكن كما عودتكم دائما نتحدث عن الشهداء بالاسم، أما الأحياء فنذكرهم بالصفة ولا نتحدث عنهم بالأسماء. حضروا وقاتلوا وثابروا إلى جانب الجيش السوري، إلى جانب الشعب السوري، إلى جانب كل الحلفاء الذين حضروا منذ البدايات، ومضت سنوات قاسية وصعبة. هلا في بعض المحللين السياسيين الخصوم وحتى بعض الأصدقاء بيتأثروا فيهم، بيقول لك انه هلا الحضور الروسي طبعا اعطى دفع كبير جدا للمعركة في سوريا، لكن دائما يجب ان نذكر ان السوريين واصدقائهم قاتلوا 4 سنوات في اشد السنوات قحطا وصعوبة وقسوة، وما كان في اي حدا، لا طيران روسي ولا قواعد عسكرية روسية ولا شيء من هذا القبيل. الان طبعا الظروف افضل بكثير من اي وقت مضى. من دمشق إلى كل الميادين والساحات ذهب إليها السيد مصطفى. أنتم بتعرفوا ولا صار واضح أنه كان عنده مشكلة بالمشي، كان المشي يتعبه ويجهده، ولكن تقريبا لم تبقى منطقة في سوريا لم تطأها قدماه. من دمشق إلى الزبداني إلى القلمون إلى محافظة حمص إلى حمص المدينة إلى شمال اللاذقية إلى ريف اللاذقية إلى سهل الغاب على بوابات إدلب إلى حما إلى طريق أثريا إلى حلب إلى ريف حلب إلى تدمر إلى جنوب سوريا في المواجهات المعارك الكبرى التي حصلت في الجنوب منطقة القنيطة ومنطقة درعا. هو وإخوانه حضروا حيث يمكن وحيث يجب وحيث يستطاع أن يكون حضور كان حضور. طبعا آخر الملفات اللي من هون بدي أدخل بلش على الوضع الحالي، آخر الملفات والساحات كان ملف حلب وساحة حلب. كلنا يذكر قبل أشهر كان واضح أنه في قرار كبير جدا دولي وإقليمي، وبس أقول إقليمي يعني تركيا والسعودية، بتوظيف استقدام المزيد من الجماعات المسلحة. هو بيقول لك بدنا نحارب التكفير ونحارب الإرهاب، ومن بعده ما بيجيبوهم، جيء بالآلاف في الأشهر الماضية وأدخلوا من طريق تركيا إلى شمال حلب، لأنه كان مشروع في مشروع جديد. مشاريع السابقة كلها سقطت. إذا برجع بس هيك بشكل سريع مثل ما سلسلتم، مشروع إسقاط دمشق من أريافها انتهى، وبتتذكروا المواجهات الكبرى خصوصا في شهر رمضان قبل أعوام. طيب مشروع من لبنان من البقاع من جرود عرسال للشمال للبحر المتوسط على القصير على حمص لقطع طريق دمشق عن الساحل ومحاصرة دمشق والإطباق عليها من كل الجهات، هذا سقط. العام الماضي الهجوم من جهة الجنوب وغرفة عمليات الموك وعاصفة الجنوب، إذا بتتذكروا الحملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الجنوب سقط، والجنوب كان يستهدف الوصول إلى دمشق. داعش الرقة دير الزور والاندفاع باتجاه تدمر للوصول إلى دمشق، لأنه الكل بيفهم جيدا طالما دمشق صامدة يعني هو لم يحقق هدفه في إسقاط النظام وفي السيطرة على سوريا. هذا كمان سقط في الصحراء وتدمر أخيرا في تدمر. طيب شو بقي آخر شيء؟ بقي الاندفاع من الشمال. الاندفاع من لبنان خلصت انتهت. هلا في شوية مسلحين بجود عرسال بشكل تهديد بحضروا سيارات مفخخة، طبعا مش حلينها، بعدهم عم يشتغلوا بالسيارات المفخخة، ومشكورين الأجهزة الأمنية فعالين بقوة على هذا الموضوع. طيب الاندفاع من لبنان انتهت، الاندفاع من الأردن ومن الجبهة الجنوبية بدرجة يمكن فوق 90% انتهت. داعش بعد تدمر وانسحابها والمعارك التي تخوضها على أكثر من جبهة، الاندفاع الشرقية باتجاه دمشق انتهت. هلأ في الشمال في حلب، يعني ليش حابب اشرح هذا الموضوع؟ اولا للسوريين، اثنين للبنانيين، ثلاثة لكل اللي حابب يفهم حيثياتنا لماذا نحن في حلب، لانه على القاعدة حيث يجب ان نكون نكون او سنكون، فهل يجب ان نكون؟ هذا اللي بدي احكي شوي. طيب جاءوا بآلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم مجددا ومن جنسيات مختلفة، والحدود مفتوحة، الحدود التركية السورية مش مفتوحة مثل أيام زمان، لا مفتوحة علني على المكشوف، آليات وجحافل وقوافل ودبابات ومدافع تدخل إلى هذه المنطقة. الهدف ما هو؟ الهدف هو إسقاط ما تبقى من محافظة حلب ومدينة حلب بالتحديد، السيطرة على مدينة حلب، طبعا قبل ذلك قطع الطريق على حلب المعروف، ومن حلب تندفع القوات باتجاه حما وحمص وصولا إلى دمشق. إذن نحن أمام موجة جديدة، مش أمام حادث طارئ أو اشتباك تفصيلي، نحن أمام موجة جديدة أو مرحلة جديدة من مشاريع الحرب على سوريا، تخاض الآن في شمال سوريا بالتحديد في منطقة حلب. القتال دفاعا عن حلب هو دفاع عن بقية سوريا، هو دفاع عن دمشق، هو دفاع أيضا عن لبنان، وهو دفاع عن العراق، وهو دفاع عن الأردن الذي دفع قبل أيام قليلة، أمس أو الأمس، بعض أثمان الأخطاء في دعم الجماعات المسلحة. أنا أريد في على دمة التلفزيونات، ما بعرف حطش على دمتي، أنه هذه السيارات المفخخة التي استخدمها الانتحاريون ضد الجنود الأردنيين كانت قد أعطتها الحكومة الأردنية للجماعات المسلحة. هذا جزاء الإحسان إذا كان إحسانا، هذا رد الجميل. على كل، إعطاء فرصة جديدة للمشروع الأمريكي، بصراحة الأمريكي السعودي التكفيري، ليصنع إنجازا كبيرا في سوريا يهدد كل إنجازات السنوات الماضية ويهدد كل المنطقة بخطر. ولذلك وجب أن نكون في حلب، فكنا في حلب، ووجب أن نكون في حلب وسنبقى في حلب. هذا هو الموقف، هذا الموقف ترجمه السيد ذوالفقار وإخوة السيد ذوالفقار في المقاومة الإسلامية، وذهبوا إلى هناك بأعداد كبيرة. نعم عددنا الموجود في منطقة حلب هو عدد كبير وليس عددا متواضعا، من كوادرنا ومن شبابنا ومن رجالنا، لأن هذه هي طبيعة المعركة وهذه هي حقيقتها وهذه هي استهدافاتها. ما يجري في حلب الآن، في منطقة حلب، وما جرى هو معركة طاحنة. اسمحوا لي من هنا أحكي شوي بالمباشر، أنه نحن سقطنا عدد من الشهداء، هلا بحكي العدد الدقيق، فمثل العادة بلبنان وأيضا الإعلام، بعض الإعلام العربي الممول خليجيا، حملوا الحملة وأنه حزب الله ينهار في حلب وينهار في لبنان، وحزب الله يتلقى ضربات قاسية، وحزب الله انه اوف اوف على مهلكم، شو القصة؟ طبعا نحن عادة بهالنوع من السجالات ما منفوت، بس هن عم ياخذوا راحتهم. انا اليوم ما بدي لف على الموضوع، لا بدي احكي فيه بالمباشر. طبعا هؤلاء اسمحوا لي اقول لهم انه هن بهذا الموضوع، بعد شو راح احكي بالموضوع المالي، انتم بتخترعوا الكذبة، تصنعوها، بتشيعوها، وبعدين بتصدقوها وبتقتنعوا فيها وبتنبسطوا فيها، مثل قصة جحا والضيعة والعرس اللي بيعرفوها كل اللبنانيين. هاي قصتنا مع كل هذا الفريق السياسي والفريق الإعلامي اللي هو بالحقيقة بقلبه جوا مع داعش، مع داعش بالفلوجة، ومع داعش بوقة، ومع جبهة النصرة بحلب وبدير الزور، بحلب وبإدلب، بقلبه جواها. طيب هلا بكره حيقولوا السيد بيتهمنا، ما دي تلفزيوناتكم وبياناتكم ومواقفكم. انتوا عم تعملوا، هذا جزء من الحرب النفسية علينا، بس انتوا مخطئين. يعني هلا خلينا نوضح الموضوع شوي. لما بدنا نقيم اي معركة بدنا ناخذ كامل المشهد. لما بتجي بتقلي خبر مقطوع مقطوع من أي صورة كاملة. 26 شهيد لحزب الله من أول حزيران إلى اليوم، وأسير واحد ومفقود واحد، هي المحصلة الدقيقة. نحن ما بنقول أرقام بس لأنه بدنا نعالج موقف، خلينا نحكي الأمور بدقة. 26 شهيد، أسير واحد ومفقود واحد. كل الكلام الثاني 50 و60 و100 و200 هذا حكي فاضي. طيب مرة بتاخذوا مقطع مجتزأ، مرة بتاخذوا جزء من الصورة الكاملة. تعالوا نشوف الصورة الكاملة. في معركة كبيرة بحلب تستهدف المدينة، تستهدف المنطقة، استهدافها على مستوى كل سوريا، على مستوى كل المنطقة، تقف خلفها دول إقليمية حشد لها آلاف المقاتلين، ووقف في وجه هذه الحملة، وقف في وجه هذه الحملة ببسالة وببطولة السوريون، الجيش السوري والقوات الشعبية وحزب الله والحلفاء من أكثر من بلد، من إيران ومن غير إيران. نعم، وقاتلوا واستبسلوا وصمدوا وثبتوا وأسقطوا، حتى الآن منعوا من تحقيق هذا المشروع. إنك تربح ضيعة أو تخسر ضيعة هذا ما بيغير بالمشهد كتير. ما أصلاً اللي راح ووسع الجغرافيا هي هاي القوات، وسعت الجغرافيا، عملت حزام أمان كبير جداً لمدينة حلب، وفتحت الطريق إلى نبل والزهراء، عملت إنجاز ضخم إلى حد أن المحور الآخر كاد أن ينهار. معلش خلنا نعمل نقد ذاتي. كاد أن ينهار المحور الآخر، فتدخلت أمريكا ومجلس الأمن الدولي وضغطوا على روسيا والمجتمع الدولي لفرضوا على الجميع وقف إطلاق نار. من استفاد من وقف إطلاق النار في حلب؟ الذين جاءوا الآن بالآلاف من المقاتلين وبالدبابات وبالملالات وبالمدافع وبالزخيرة ليعاودوا تجديد حياة هذا المشروع الاستهدافي. إذن هناك إنجازات كبيرة حصلت في حلب، توسعة جغرافية واسعة، شكلت حزام أمن المدينة، فتح الطريق، كسر الحصار عن مدينة حلب وهي التي كان يقطع طريقها كل يوم ويومين، و صمدوا في مواجهة الهجمات الشرسة والقاسية التي شنت عليهم من قبل تلك القوات. طيب سقط عنا 26 شهيد، خير، وعند الإخوان السوريين وبقية حلفائنا في شهداء، لكن بالمقابل شو؟ بالمقابل هون بدي افتح هلالين. شوفوا أيام الحرب مع إسرائيل نحن كنا نحكي عن شهدائنا وعن خسائر العدو، وكان هذا جزء من المعركة، جزء من الحرب النفسية، جزء من الإعلام، طبيعي جدا. إذا بتقول بالمقاومة هون شهيدين وهون ثلاثة وهون خمسة، طيب العدو شو؟ ما عم تحكي عن العدو؟ يمكن أن يستغل الأمر سلبيا، لكن كنا نحكي عن العدو، نحكي عن جنوده، عن قتلاه، عن جرحاه، ونصور دخولنا على مواقعه، تدمير دباباته، تدمير آلياته، عملياتنا الاستشهادية. هذا كان يكمل مشهد الشهداء ويعطي إنجاز معنوي. نحن لأسباب عديدة لا وقت الآن لذكرها بسوريا كنا عم نقاتل بصمت، ولا يوم من الأيام جيت أنا إلا يوم جرد عرسال يمكن عملناها والقلمون، ولا يوم جيت قلت هلقات شهدائنا هلقات قتلى الجماعات الإرهابية أبدا. هلأ في أسباب عديدة ليش ما عملنا هيك، لكن اسمحوا لي استثناء أنه أحكي لألكم قديه حجم المعركة الموجودة بحلب. من 1/6، ما بدي احكي من 3 أشهر 4 أشهر او 5 أشهر عندما بدأت المعركة الحقيقية هناك، لانه ده بقلكن الارقام في ناس حتى من الاصدقاء يعني ما حيستوعبوا. فخلينا من 1/6/2016 يعني بداية الشهر الحالي الى 24/6/2016، الارقام اللي بدي لكم اياها موثقة عندنا بالمكان واليوم والساعة والزمان والاسم، وحتى اذا بتفوتوا على تنسيقيات المسلحين كثير من هذه الاسماء موجودة على تنسيقياتهم، بس ما حدا شغال عليهم، العالم كله شغال علينا، بيحصلنا شهدائنا وبينزلنا اسماءهم وبيعمل منهم كارثة انسانية وبيحترق قلبه على شبابنا. طيب إحصاء سريع لأنه ما نستفيد من الوقت. قتل الجماعات المسلحة بس من واحد حزيران ل24 حزيران 617 قتيل، 617 قتيل، بينهم عشرات القادة الميدانيين وبعض القادة الكبار، وأسامي القادة موجودة على تنسيقيات الجماعات المسلحة. عندهم أكثر من 800 جريح بس من واحد الشهر. هلا الجريح عادة بلبك، أحيانا بالنسبة لبعض الناس يمكن بعض الجرحى بلبكوا أكثر من الشهداء. وتم إعطاب وتدمير أكثر من 80 دبابة وملالة وآلية عسكرية في هاي الجبهة. بتعرفوا هذا عدد ضخم، بتحكي 80 دبابة وآلية وملالة. هذا ما عم نحكي عن مرابط المدفعية اللي تم تدميرها، مقرات العمليات، غرف العمليات، المعسكرات، المخازن، خلوا هذا على جنب. طيب بهالمحصلة حط لي اياه بالمشهد بالكادر كله وفوت لي 26 شهيد ومفقود وأسير واحد. بهيك معركة ينبغي أن يكون عدد الشهداء أكبر من هيك. هلأ بالمحصلة الجغرافية خسرنا ضيعة تركنا ضيعة، مش هذا الموضوع. الموضوع هو مجمل المعركة، هل يحقق، هل تسمح له أن يتقدم باتجاه أن يحقق هدفه، هل تلحق به الخسائر الفادحة التي تمس إرادة القتال لديه لتقول له أن مشروعك فاشل. شو اللي وقف عاصفة الجنوب، خمس مراحل عاصفة الجنوب بدرعة، اللي وقفها وحجم الخسائر البشرية في صفوف الجماعات المسلحة، أثخنت بالجراح ما عادش قادرة تكمل. إجا السعودي ضغط عليها وضغطوا الأمريكان ودفعوا فلوس، خلص أثخنت، حدد القتلى والجرحى، والشك والريبة كان كبير إلى حد أنه ما في إمكانية تحقيق إنجاز. وهذا هو الذي يراد أن يحصل في منطقة حلب. لذلك نحن أيها الإخوة والأخوات، طبعا هناك شهداء من الإخوة السوريين، من الإخوة الإيرانيين، من بقية الحلفاء الأعزاء، ولكن نحن هنا نتحدث عن معركة بهذه الضخامة بهذا الحجم. بالعكس، الذين صوروا أن ما جرى في حلب في الأشهر القليلة الماضية هو هزائم متتالية هم لا يفهمون حقيقة المعركة. هو صمود تاريخي وكبير جدا الذي حصل في حلب أمام حجم المؤامرة الجديدة والمرحلة الجديدة. وطبعا هذا يرتب الآن مسؤولية إضافية، مسؤولية إضافية، مزيد من الحضور في حلب من الجميع مش بس من حزب الله. نحن سوف نزيد حضورنا في حلب، المطلوب من الجميع أن يحضر لأن المعركة الحقيقية الآن هناك، والمعارك الأخرى قد تكون ذات طابع دفاعي أو محلي أو محدود، ولكن المعركة الحقيقية الاستراتيجية الكبرى الآن في سوريا هي المعركة في مدينة حلب وفي منطقة حلب، والتي لا يجوز التراجع فيها أو الوهن أو الضعف أو الشك أو التردد أو الخضوع للأكاذيب والإشاعات والحرب النفسية الكاذبة والمضللة. وهذه إرادة إخواننا هناك، هذه إرادة إخواننا هناك الذين بعثوا برسالة المجاهدين كما فعلوا في حرب تموز، وهم نفسهم الشباب الذين قاتلوا في حرب تموز. هاي إرادتهم، هاي ثباتهم. هلا بعض الناس بيقول لك البيئة بلبنان انهزت وتزلزلت، هذا البيئة اللي بذهنك أنت، اللي بعقلك، بيئتك. أما بيئتنا لا، بيئتنا ليست كذلك على الإطلاق. بيئتنا تزداد يوما بعد يوم إيمانا بهذه المعركة وثقة بصوابية هذا الخيار، لأنها ترى كل ما يجري في المنطقة، ترى كل ما يجري في المنطقة، وتفهم جيدا المشاريع. مش دسين رأسنا بالتراب أبدا. نحن لا يمكن أن نغفل في هذا الأمر على الإطلاق. ولذلك اسمحوا لي أيضا بجملتين، لما حنعمل رسالة طويلة للشباب، لأقول لهم أنتم الصادقون في وعدكم لله عز وجل، وأنتم الأمناء على المصير وعلى الكرامة وعلى المستقبل وعلى وصايا الشهداء وعلى المقاومة، وأنتم أنتم حقيقة العشق الحسيني الذي يأتي بكم من قرى وبلدات الجنوب والبقاع وكل أحياء لبنان لتذهبوا 500 كيلومتر لتدافعوا هناك في معركة الحق، وأنتم الذين راهنا عليكم في حرب تموز نراهن عليكم في هذه المعركة، ونحن نثق بالله وبرجال الله بكم، أنتم الذين صنعتم المعجزة والتاريخ في المنطقة وأسقطتم مشاريع أمريكا وعملاء أمريكا في المنطقة في حرب تموز، أنتم الذين ستسقطون مشاريع التكفير والفتنة والهيمنة والتسلط في المنطقة كما فعلتم في حرب تموز. ولذلك إخوة الشهيد القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين سيكملون في حلب ما بدأه السيد مصطفى، وسيكملون في سوريا ما بدأه السيد مصطفى، وعندما تتطلب الحاجة في العراق سنفعل كما فعل السيد مصطفى، لأن هذا طريقنا وهذا خيارنا وهي ثقافتنا وهي مسؤوليتنا وهذا إيماننا. وإن غدا لناظره قريب إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب، إخوة الشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين لن يتركوا الميادين ولن يتركوا الساحات، وهم أهل لذلك، لائقون لذلك، يليق النصر بهم، ولن يأتوا إلا ومعهم رايات النصر. سيكون هناك شهداء وقوافل شهداء، لأن الشهادة من الشهداء والشهادة يأتي النصر، الشهادة والشهداء والثبات الذي يعبر عن الصبر الجميل يأتي معه الفرج القريب. اسمحوا لي في بقية الوقت أتناول نقطتين أو ثلاثة بشكل سريع، بس بكون تحملوني شوي. هلا ما هحكي عن الوضع السياسي المحلي والحكومي والصفقات والفضائح الجديدة بالنفايات وطاولة الحوار وقانون الانتخاب وانتخابات الرئاسة، وحديث يطول ومكررات قد تكون قد أصبحت مملة أحيانا، فلذلك بدي أحكي نقطتين محليتين ونقطة إقليمية. النقطة الأولى المحلية سريعة جدا في موضوع إطلاق النار في الهواء. نحن ندعو إلى معالجة وطنية شاملة، ثقافيا، اجتماعيا، إعلاميا، سياسيا، تنظيميا، حزبيا. السلاح منتشر في كل لبنان، هذا الموضوع ما بيخص حزب أو تنظيم دون جهة أخرى، يعني ما حدا بيقدر يقول هذا السلاح ما عندي، كل العالم عنده كليشينات، تمام؟ والما عنده كليشين عنده أم 16، والما عنده، كل العالم عنده سلاح، ببيوت اللبنانيين مليان سلاح، وكله بيطلع بيقوس على البريفي، اللي ناجح ابنه بيقوس واللي صاد ابنه بيقوس، هذاك فرح وهذا غضب، إن شاء الله ما يقوسش ابنه يعني. فهي ظاهرة لبنانية قديمة من عشرات السنين، من قبل ما يخلق حزب الله، انه البعض عم بيحاول يحملنا يلبسنا هذا الثوب، هذا والله من زمن بي وجدي وجد جدي كمان. لذلك يحتاج الى معالجة وطنية كاملة وشاملة. نحن في حزب الله اخذنا قرار، هذا الموضوع بدنا نفوت فيه بقوة، اعلاميا، ثقافيا، اجتماعيا، تربويا، توجيهيا، بمناطقنا، بقرانا، بمدننا، باحيائنا، وعلى مستوى أفرادنا وتنظيمنا بدأنا حملة واسعة على هذا الصعيد. الشيء اللي بدي أعلنه اليوم، وعشان هيك بدي أحكي بالنقطة، بدي استفيد من الاحتفال، وبدي أقول لكل شباب حزب الله، هذه أيضا رسالة دماء الشهداء من مصطفى بدر الدين إلى عماد مغنية إلى شهيد سيد عباس إلى شهيد الشيخ راغب إلى كل الشهداء. نحن هذا الأمر بشكل قاطع نرفضه وسنواجهه. طيب حكينا، بلغنا، عممنا، بحمد الله ممكن هالجمعتين ثلاثة من يوم اللي عملنا التعميم الداخلي في نسبة التزام 100%، 99.99%، يعني عم بحطاط. لكن مع ذلك نحن ما اكتفينا بالتوجيه الأخلاقي أو بالإشارة إلى العقوبة، لا، نحن اجتمعت قيادة حزب الله وأجمعت، أخذت قرار بالإجماع من الآن فصاعدا. هلا هذا بلاغ رسمي يعني، طبعا نحن حنوزعه خطيا على كل افرادنا والاليات الاجرائيه تبعه، من يطلق النار في الهواء ويرتكب هذا العمل الحرام والمشين والمهين والمؤذي والمذل، لأنه برأيي أنا قلت الإخوان وإخواننا موافقين، هذا بات أمرا مذلا واقعا، أمر مهين ومذل صار. من يطلق النار في الهواء من أفرادنا سيفصل من تشكيلاتنا، هنزعبه يعني، يطرد من صفوفنا. إن شاء الله يكون صار له 30 سنة، إن شاء الله يكون قاتل إسرائيل 30 سنة، إن شاء الله يكون تاريخ الجهاد عظيم جدا. هذه الخطيئة ستكون كافية بالنسبة إلينا لطرده من صفوفنا. نحن نأمل من الأحزاب والتنظيمات والحركات والفصائل السياسية في لبنان أن تبادر إلى اتخاذ خطوات مشابهة لكي نتعاون كلبنانيين جميعا على إنهاء هذه الظاهرة الأثيمة والخطيرة والمؤذية في مجتمعنا. نقطة ثانية في الموضوع المالي وموضوع المصارف والقانون الأمريكي. من البداية قبل ما يطلع القانون والأمريكان يبعثوا للبنانيين، كان في حكي واضح أنه أمريكا تتجه بهذا الاتجاه، وكان بدايات التصويت أنا حكيت وإخواني حكينا بالإعلام وحذرنا من هذا الأمر. طبعاً من المسلمات التي لا تحتاج إلى تأكيد أننا نرفض هذا القانون جملة وتفصيلا لأسباب لها علاقة بالسيادة وإلى علاقة بالقانون وإلى علاقة بنظرتنا لأمريكا وموقع أمريكا في العالم. هلأ ما بدي فوت فيه، ما عندي وقت. فهذا مرفوض إلى قيام الساعة، هذا القانون مرفوض. نقطة تانية بهذا السياق، أنا يوم حكيت، هلأ بدي أرجع أذكر لأنه في ناس كمان هن يعني بيركبوا بيحلموا وبعدين بيروحوا بيكتبوا شو بيحلموا وبيصدقوا اللي حلموه وبيبنوا عليه. يعني قرينا مثلا خلال الأسابيع الماضية عناوين، مثلا حزب الله ينهار ماليا، حزب الله ينهار اقتصاديا. يعني طيب يا عالم لمونا يا محسنين يا كرام، حنموت الجوع، لحقونا، ما ادري شو. للاسف الشديد في طفيه وفي غباء وفي قبح الى هذا المستوى في بعض الاعلام اللبناني والعربي. طيب يومها انا شو قلت؟ قلت هذا القانون حتى لو طبقت المصارف اللبنانيه وبالغت في تطبيقه، بالنسبه لنا كحزب، خليني يكون دقيق لأنه هذا بده ينبنى عليه هذا الحكي، بالنسبة لنا كحزب كبنية تنظيمية وجهادية، هذا القانون لا بيقدم ولا بيأخر، ونحن ما مننضر وما منتأثر. نعم ضغط معنوي صحيح، ضغط معنوي، لكن أي أثر مالي ومادي ليس له على حزب الله. وشرحت لي، برجع بذكر هؤلاء الأغبياء بما يلي، أنه أنا قلت نحن ما عندنا مشاريع تجارية ولا عندنا مؤسسات استثمارية بدها تشتغل من خلال البنوك حتى إذا عطلتوها بينكسر ظهرنا، أصلا ما عندناش. نحن وعلى المكشوف، ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما فيه، أنه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خي على رأس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا له على أبدا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هتكون شفافية أكثر من هيك. ومالنا المقرر لنا يصل إلينا وليس عن طريق المصارف، وكما وصلت إلينا صواريخنا التي نهدد بها إسرائيل يصل إلينا مالنا، ولا يستطيع أي قانون أن يمنع وصول هذا المال إلينا. هلا في ناس بيعترضوا، يعترضوا هذا البحر ما شاء الله، البحر الابيض متوسط شربوا منه. وبين هلالين نحن نتوجه بالشكر الجزيل ابناء المقاومه وجمهور المقاومه وشعب المقاومه الى امام الامه سماحه الامام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، والى قياده الجمهوريه الاسلاميه، الى رئيس الجمهوريه وحكومتها وبرلمانها ومراجعها وعلمائها وشعبها على دعمها الكريم لنا طوال سنوات المقاومة والذي ما زال مستمرا إلى اليوم. شكر كبير وجزيل. ولذلك لا، أنتم عم تدفعوا معاشات، نحن عم ندفع. أنتم واقفين لموازنات، نحن عم ندفع موازنات. أنتم اللي بعدكم ما دفعتوا أعباء انتخابات 2009، نحن خالصين من الانتخابات البلدية، نحن ما عندنا مشكلة وما حدا يحوى قلبه علينا. نعم أحيانا ممكن ننضغط لأنه مصاريفنا عم بتزيد، لأنه مصاريف القوة المحلية بتختلف عن مصاريف القوة الإقليمية. يعني جسمنا كبر، قميصنا بده توسيع، يا خي مش قادرين نوسع وماشي الحال. نحن إذا مضغوطين لأنه مصاريفنا زادت، مش لأنه عندنا مشكلة مالية، نحن ما عندنا مشكلة مالية. وكل مصارف الدنيا ما بتقدر تعيق هذا الأمر. لما كانت العقوبات مفروضة على إيران، المال المخصص لنا كان يصل إلينا. لما كانت الدنيا العالم كله محاصر إيران. لذلك ما تراهنوا على هذا الموضوع، ريحوا أعصابكم، حتلاقونا بعدنا نشيطين والمي بوجنا بس طبعا مش لازم نتخن أكثر من هيك. يعني الأمر الثالث هو اللي حذرنا منه، قلنا الناس، البيئة، الجمهور، هيدا اللي نحن حذرين منه وخايفانين عليه. نحن مش خايفانين على حالنا، على مسؤولين حزب الله وشباب حزب الله وبنية حزب الله وموازنات حزب الله ومراكز حزب الله، أبدا أبدا. الناس، إنه ما تستهدفوا الناس خير إن شاء الله. طيب شو اللي صار؟ اسمحوا لي هون يعني نقول ليش انه والله انه حزب الله غضب وكتلة الوفاء غضبت وطلعت مواقف وشوي صار في مشكلة كبيرة بالبلد. لانه بصراحة وبالشفافية كمان، في مصارف بلبنان ذهبت بعيدا، كانوا امريكان اكثر من الامريكان، بل عملوا شيء يا اخي الامريكان ما طالبينه منهم. طبعا انا ما بوافق حتى لو طلبوا الامريكان تعملوا، بس يا أخي ما طلبوه الأمريكان منكم. أنتوا وسعتوا البكار، أنتوا ذهبتم إلى مؤسسات وإلى أسماء لم يشملها هذا القانون الأمريكي اللي بتقولوا أنتم محرجين بعدم تنفيذه. في مؤسسات خيرية وجمعيات خيرية لم يرد اسمها في القائمة الأمريكية، قامت مصارف بحذف حساباتها. هذا عمل إنساني؟ هذا عمل قانوني؟ هذا عمل وطني؟ هذا بيحمي الاقتصاد اللبناني؟ هذا بيحمي النظام المصرفي بلبنان؟ أو هذا اعتداء، اعتداء على الجمعيات الخيرية وعلى المؤسسات الخيرية وعلى الناس؟ في مصارف صارت تلحق إذا واحد من حزب الله بيه، خيه، أخته، بنته، ابنه، صهره، تطلب منه يشيل الحسابات. هذا قانون؟ هذا قانون؟ وهي وطنية؟ وهي سيادة؟ والله هذا استغلال سيء، هذا اعتداء على ناسنا وعلى جمهورنا وعلى عائلاتنا. ونرفض نحن هذا الاعتداء، ولن نقبل بهذا الاعتداء، ولن نقبل بهذا الاعتداء، ولن نسمح بهذا الاعتداء. اللي بيحكي انه هو حريص على الاقتصاد اللبناني، استهداف ثلث الشعب اللبناني او نص الشعب اللبناني، لانه بكره بيقول لك ما هذا السني بحب حزب الله، وهذا المسيحي حليف لحزب الله، وهذا الدرزي عنده موقف مشترك مع حزب الله. بصير البنوك تجيب صور مسؤولين سياسيين مع صور مسؤولين حزب الله لتشلن حساباتهم من البنوك. الاعتداء على شريحه واسعه من اللبنانيين، هذا بيحمي الاقتصاد اللبناني او بيدمر الاقتصاد اللبناني. مين عم بيدمر الاقتصاد اللبناني؟ انتو مين عم بيدمر النظام المصرفي بلبنان؟ التصرف اللامسؤول والعدواني من قبل بعض المصارف في لبنان. نحن منفتحين على الحلول والعلاجات من اليوم الأول، انفتح حوار مع المسؤولين المعنيين الرسميين، وفي نقاش وفي بحث عن مخارج، ليس على قاعدة قبولنا بالقانون، على قاعدة رفضنا القانون. ولكن نحن واقعيين، نحن كمان حريصين على البلد واقتصاد البلد وأمن البلد وسلامة البلد. ولذلك نحن رحنا على حوار وبعدنا عم نتحاور وعم نحكي، وفي وسائط وفي جهات مسؤولة عم تبذل جهود على هذا الصعيد، وفي أمور عم تتحلحل وفي أمور إن شاء الله ممكن تتحلحل، والمسار تبعها مسار إيجابي. لكن هذا الموضوع أنا بحب نبه له. طبعا نحن بنعرف أنه في لبنانيين راحوا على واشنطن وحرضوا لإصدار هذا القانون، وفي أعداء اشتغلوا على هذا الموضوع، لكن هذا كله خلوه على جنب. ما هن في لبنانيين حرضوا على أكثر من الموضوع المالي وحطينا الموضوع على جنب. نحن ما بنقبل بأي تصرف عدواني اتجاه ناسنا، اتجاه جمهورنا، وفي نفس الوقت نحن منفتحون على أي حوار لمعالجة هذا الملف. النقطة الأخيرة قبل الخاتمة، نقطة إقليمية. طبعا هلا كان ببالي شوي نحكي يمن وغير يمن، كمان منتركه ليوم القدس. موضوع البحرين اللي صار في الأيام الأخيرة تطور خطير جدا. إسقاط الجنسية عن سماحة العالم الجليل والطاهر والشجاع، والذي تحمل خلال السنوات الماضية مسؤولية تاريخية، سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وحرسه الله، هو عمل بالغ الخطورة من قبل السلطة في البحرين. تعرفون إخواني وأخواتي أنه منذ بداية الحراك من أكثر من 5 سنوات، الحراك في البحرين كان حراك شعبي سلمي بحت، رغم أنه تعرض للقمع. تم رد على الحراك الشعبي السلمي في البحرين منذ الأسابيع الأولى بالقتل وباستخدام قوات سعودية تحت عنوان درع الجزيرة، وحتى دوار اللؤلؤ، هاي اللؤلؤة اللي كانوا يفتخروا فيها أبعوها لأنه صارت ترمز إلى هذا الحراك وهذه الإرادة الشعبية. وكل هذا الحراك الشعبي السلمي مطالبه هي مطالب عادية وطبيعية، عم يحكي عن إصلاح، عم يحكي عن حقوق، عم يحكي عن معالجة الفساد، عم يحكي عن عدالة اجتماعية. المطالب التي رفعها الحراك الشعب البحريني هي بكل المعايير مطالب محقة، بالمعايير الإنسانية والدينية والأخلاقية والقانونية والمعايير الدولية. والشعب البحريني ما لجأ للعنف وما استعمل عنف وما حمل سلاح، ومشي بالمظاهرات وقتلوه، ومشي بالمظاهرات واعتقلوا قيادات وعلماء وزجوا بهم في السجون، واعتدوا على أعراضه أيضا وزجوا بنسائه في السجون. طيب، وصولا إلى كبار العلماء، كبار القادة، كبار رموز، ولجأوا إلى إسقاط جنسية عدد كبير من العلماء، وبعضهم من كبار العلماء ووكلاء المراجع، واستخدم هاي السياسة. كل مساعي طلب الحوار من قبل المعارضة كانت تصد من قبل السلطة، لأنه في قرار. طبعا هلا بدنا ننشتم هاليومين من قبل السلطة، معلش. الحقيقة أنه ما في شيء اسمه بالبحرين آل خليفة، آل خليفة بنفذه قرار آل سعود. في قرار من آل سعود ممنوع الحوار في البحرين، ممنوع الإصلاح في البحرين، ممنوع إعطاء الحقوق للشعب البحريني، ممنوع عملية سياسية حقيقية في البحرين لسبب بسيط، لأن هذا سيفتح الباب أمام الشعب في المملكة العربية السعودية. الشعب في المملكة العربية السعودية اللي محروم من أي عملية سياسية، من أي عملية ديمقراطية، من أي مشاركة سياسية. إذا شاف أنه هذا النموذج بالبحرين نجح، ستمتد المسألة إلى داخل المملكة، وكلنا بنعرف أن المملكة وآل سعود حاوبوا هذا النموذج، لحقوه من أول ما بلش بتونس، حاوبوه بتونس وحاوبوه بمصر وحاوبوه في كل الأماكن الأخرى وتآمروا عليه. طيب، دائما كان ترد أيدي قادة المعارضة في البحرين إلى أفواههم، وتتالت الاعتقالات والاعتداءات، ولم تذهب مسار ولم يذهب الحراك الشعبي السلمي إلى مسار غير سلمي، إلى مسار عنفي. والسبب الحقيقي هو قيادة العلماء، قيادة كبار العلماء في البحرين وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وأيضا الثقافة العامة اللي اشتغلتها الجمعيات السياسية وفي مقدمها جمعية الوفاق والوفاق وشخص الشيخ علي سلمان فرج الله عنه. وإلا الظلم والقمع والسجن والقهر والعدوانية وهدم البيوت وهدم المساجد في البحرين كان يخلي شباب البحرين يغلي. نادى شباب وعنده حماس وعنده استعداد للتضحية وما بينقصوا شيء حتى ينفذ عمليات استشهادية، ورجال وشجعان وأبضايات، لكن مين اللي عمل ضبط وسيطرة وأمسك بزمام الشارع؟ وليست عملية سهلة. أنا وأنتم نعرف، نحن اللبنانيين بنعرف أنه الإمساك بمشاعر الناس وعواطف الناس وغضب الناس وحماسة الناس أمر من أصعب الأمور، ولذلك في كتير قيادات الناس بتقودها مش هي بتقود الناس، لأنه هي عملية صعبة. سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وكبار العلماء ومن معهم في البحرين خلال 5 سنوات مارسوا أروع وأعظم عملية قيادية في ضبط الشارع الذي يعتدى عليه لمنعه من الذهاب إلى العنف. إذا في حدا بالكون اليوم بيستاهل أن يقدم له جائزة نوبل للسلام أو جائزة دفاع عن حقوق الإنسان هو الشيخ عيسى قاسم. طيب بالمقابل شو؟ العالم صمت دولي، صمت عربي. بالعكس، عنا بالعالم العربي عملوا القصة قصة طائفية، إنه هاي مشكلة الشيعة مع نظام آل خليفة اللي هو سني. لا، المشكلة ليست مشكلة طائفية. في ظل الصمت العربي وفي ظل التدخل السعودي المباشر في البحرين، كان دائما المطروح أيها الشعب البحريني اذهب على بيتك، استسلم، ما تحكي بشيء، بعدين منشوف إذا منعمل شيء من الإصلاحات. نفس المنطق اللي هلأ موجود بالكويت على طاولة المفاوضات اليمنية. قدي سولون؟ حيسولون شهرين، يمكن قطعوا الشهرين، والوفد تبع عبد ربه منصور يعني وفد رياض، يعني وفد السعودية، بعده بيحكي نفس الجملة، الانسحاب من المدن، تسليم السلاح، بعدين منفوت على العمل السياسي. الاستسلام، استسلموا، سلمونا اليمن، اعطونا كل شيء، سلطونا على رقابكم وعلى اطفالكم وعلى اعرادكم، بعدين بنقعد بنحكي بالسياسي. طيب في مجنون بالعالم بيقبل هيك؟ مش عاقل، لكن المجنون ما بيقبل. لكن هل العقل السعودي هيك بيتصرف مع العالم؟ بالبحرين نفس الشيء، المطلوب استسلام. طيب الشعب البحرين ما استسلم، اعتقل علماء واعتقل رموزه وهجروا وحوصروا، حلت جمعياته ما استسلم، كمل الحراك الشعبي بوتيرة معقولة ومتزنة، ودليل الهدوء والاتزان والعقل الاستراتيجي. طيب ضاق صدر آل سعود بهذا الحراك الشعبي السلمي، لأنه آخر رهان شو كان؟ يعني هذا خلينا نقول بالأول فقه المسألة. آخر رهان شو كان؟ أنه يا خي يتركوهم، آخر شيء بدهم يزهقوا، آخر شيء بدهم يملوا، آخر شيء بدهم ييأسوا، فبتوقف الحكاية لحالها. حوار ما في، إصلاح ما في، أمل ما في، يأس ما شاء الله، ينتهي الحراك ويذوب ويتلاشى. هاي كانت استراتيجية آل سعود وآل خليفة. لقوا بعد 5 سنين ونص أنه لا، الجماعة مكملين ونفسهم مستمر رغم الاعتقالات والسجون وهدم المنازل وإسقاط الجنسية وكذا. خلص ضاق صدرهم، خصوصا المجموعة الحاكمة الآن في السعودية. شوفوا من لما إجا هذا الملك وطأمه شنة الحرب على اليمن، بالوقت اللي كانوا قبل بيوم من وفاة الملك عبد الله، وفد أنصار الله موجودين بالرياض وصار في تفاهم على حل سياسي باليمن. إجا طقم جديد لغى الحل السياسي وذهب إلى الحرب. في سوريا الأمور كانت عم تتحرك باتجاه إيجابي، أعادوا إحياء الحرب وتمويل الحرب وإعلام الحرب من أول وجديد بسوريا. بالعراق الملك السابق كان لا متحمس للحرب على داعش. الطقم الحالي غير معني بالحد الأدنى، في يقول غير معني بالمعركة مع داعش في العراق. طيب هذا أدائهم، هذا سلوكهم. وبالتالي لا، المنهجية التي تعتمدها المملكة حاليا هذا النظام السعودي هي منهجية الإذلال والإخضاع لفرض الاستسلام على اليمنيين وعلى البحرينيين وعلى السوريين وعلى العراقيين وعلى اللبنانيين. ولكن كل هؤلاء قالوا لن نستسلم، لا لآل سعود ولا لسادة آل سعود، لن نستسلم ولن نخضع ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى. فهي صرخات اليوم الناس بالبحرين الذين يحتشدون في الليل وفي النهار في محيط منزل سماحة الشيخ عيسى قاسم. ليش البلدة التي يسكنها كل الآن سجن كبير محاصرة من كل الجهات والعالم ساكت؟ سجن كبير هذا بالقانون الدولي. شو؟ ومع ذلك لأنهم يخافون أن يصل أهل البحرين إلى هذا المكان وسيرى العالم مشهدا مختلفا. طيب اليوم شعب البحرين اللي قدر وصل واللي ما قدر ما وصل عبر عن موقفه شعاراته. شيخ عيسى خط أحمر، لن نسلمك، نفديك بأرواحنا، لا طيب الله العيش في بلد ليس فيه عيسى قاسم. نعم، هذا الموقف النبيل من شعب البحرين، من شباب البحرين، هو موقف طبيعي ومتوقع جدا، لأن شعب البحرين شعب الحمية والغيرة والحماسة والفداء والتضحية والطاعة والولاية. هو الشعب العاشق لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يتركونه ليلة العاشر أو في وسط الصحراء. وهذا هو الموقف الطبيعي. طبعا أنا ما بحدد تكليف لشعب البحرين، الذي يحدد تكليف شعب البحرين هم علماء البحرين، لأن ما يجري في البحرين هو حركة وطنية حقيقية. الشيخ عيسى قاسم وعلماء البحرين لا يتلقون أوامرهم من أحد، التابعون هم آل خليفة الذين يتلقون أوامرهم من آل سعود ومن المندوب الإنجليزي في المنامة. أما الشيخ عيسى قاسم وعلماء الكبار في البحرين هم الذين يقررون سقف مطالبهم وتحركاتهم وطبيعتها وماهيتها وخطواتهم وما يقبلون وما يرفضون، ولا يملي عليهم أحد في هذا العالم شيئا، بل لا يقترح عليهم أحد في هذا العالم شيئا. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء هم علماء وفقهاء وأهل معرفة بالزمان وخبرة بالسياسة ومخلصون وصادقون وشجعان. وعندما يمتلك شعب مثل شعب البحرين قيادة كهذه القيادة، هم ليسوا بحاجة إلى أحد في العالم. إذا في حراك وطني حقيقي بالبحرين هو هذا الحراك الذي يقوده الشيخ عيسى قاسم. أما أنتم يا آل خليفة، أنتم العملاء، أنتم الأقزام الصغار الذين تخضعون لمندوب المخابرات البريطانية الموجود في المنامة، وتنفذون أوامر أمراء صغار من آل سعود. ما بيحتاج الملك سلمان يحكي معاكم، هاي التفاصيل بنعرفها. لذلك العلماء هم الذين يحددون التكليف، هم الذين يقررون أي خطوة. والشباب في البحرين والشعب في البحرين والأوفياء في البحرين معنيون أن يتبنوا قرار العلماء وأن ينفذوا قرار العلماء وأن يدافعوا عن قرار العلماء حتى ولو اقتضى الأمر بدمائهم الزكية وصدورهم العارية. ويجب أن يتحمل العالم مسؤولية منع تنفيذ هذا القرار، لأن القرار هو ليس فقط إسقاط الجنسية وترحيل سماحة الشيخ عن بلده. العالم يجب أن يتحمل مسؤولية. هذه خطوة خطيرة جداً. الرسالة الخاطئة تقول لشعب البحرين ولأصدقائه في العالم أيضا، ليس فقط لشعب البحرين، أنه حوار ما في، حقوق ما في، أفق سياسي ما في، أمل سياسي ما في. يعني إلى أين؟ حينئذ سوف يصبح الجميع في حل، في حل من هذا الالتزام، وفي حل من هذا الموقف، وكل واحد حر أن يعبر عن موقفه وعن قناعته وعن التزامه بالطريقة التي يراها مناسبة. العالم يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا المجال. أيها الإخوة والأخوات، في ذكرى شهيدنا القائد نقول له، سوف تبقى حيا بقوة في وجداننا، في ضمائرنا، في قلوبنا، في أرواحنا، كما كل الشهداء القادة كالسيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد والحاج حسان وكل القادة الذين مضوا وسبقوا. بدمائكم سنواصل الطريق، سنصنع الإنجازات، سنحقق الأهداف، سنحفظ أمانتكم مهما بلغت التضحيات. رحم الله الشهداء، والشفاء والعافية للجرحى، الحرية للمعتقلين، النصر والبركة والكرامة لشعوبنا ولأمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.